بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد رحمه الله: باب في الإيمان بخروج الدجال. قال رحمه الله: قال وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال أعاذنا الله وإياك من فتنته. قال حدثني سعيد بن فحلون قال عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي، إنه أعور، وإنه يجي معه مثل الجنة والنار، فالتي يقال إنها الجنة فهي النار، والتي يقال إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به قوم نوح قومه. وبإسناده عن ابن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسيح الدجال بين ظهري الناس قال: فإن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وحدثني وهب عن أحمد عن ابن خالد عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس يحذر فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن ماهان عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجم حد من حدود الله فلا تتثنوا عنهم، فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بخروج الدجال. والإيمان بخروج الدجال معتقد أهل السنة والجماعة لورود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، وما يكذب به إلا أهل البدع والضلال. وقد سبق معنا الحديث في علامات الساعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. ومن هذه الآيات نزول خروج المسيح الدجال. سبق معنا طلوع الشمس من مغربها، ومن علامات الساعات الكبرى خروج الدجال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خروجه في غير ما حديث، وقال لأصحابه: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. ثم وصفه لهم بقوله: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وسبب هذا الوصف أن الدجال يدعي بأنه الرب، وأنه يحيي ويميت، وأنه صاحب الجنة والنار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن الدجال أعور العين، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كفرا يقرأه كل مؤمن كره عمله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفه به وقاله له. فالمقصود أن خروج الدجال وأنه يلبث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيامنا هذه، حتى استشكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي كسنة وشهر وجمعة، أتكفيهم فيها 5 صلوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أقدر لها، يعني أقدر ثم صلوا الصلوات المفروضة عليكم. والمعنى أنه لا يكفي أن يصلوا في السنة 5 صلوات أو في الشهر أو في الجمعة، ولكن يقدرون الزمن بحسب ما كانوا عليه من أيام الدنيا بين كل فرض وفرض، كذا وكذا مدة زمنية يقدرون له باجتهادهم، والله سبحانه وتعالى يسددهم. ثم يسير في الأرض كلها كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، كغيث استدبرته الرياح، فيسير في الأرض إلا أنه لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، يحرسهما الله تبارك وتعالى بملائكته الكرام. وإذا أشرف على المدينة خرج المنافقون، خرج المنافقون صوبه ليكونوا أتباعه، وأتباعه اليهود والمنافقون. وقد جاء من أخباره أن له جنة وله نار، فجنته نار وناره جنة، وأنه يؤتى بشاب يكفر به فيقتله، يشقه نصفين، ثم يدعو به فيعود كما كان، فيظل يتهلل وجهه فيقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة أنك الدجال، لما عرف من أوصافه. فيمكث في الأرض تلك المدة حتى يأمر الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم فينزل فيقتل الدجال، ونزول عيسى أيضا من علامات الساعة الكبرى. ينزل عيسى بن مريم فيطلب الدجال فيقتله في أرض الشام، ثم يحكم في الأرض بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتزوج وينجب ويموت ويصلي عليه أصحابه، وحكمه في الأرض بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بشريعته ولا بشريعة جديدة، لأنه ليس بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة. فمعتقد أهل السنة والجماعة يؤمنون بخروج الدجال على الصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المساجد: باب الفضل في بناء المساجد. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. والحديث صحيح.
نعم، الحديث في فضل بناء المساجد وبيان منزلتها في دين الإسلام. فالمساجد أفضل البقاع في الأرض، لأنها محل الذكر على اختلاف أنواعه، وعلى رأس الذكر إقامة الفرائض، فرائض الخمس، الصلوات الخمس المفروضة في المساجد. ولا يجوز لأهل مجتمع أو أهل قرية أو أهل حي أن يصلوا في بيوتهم ويقصروا في صلاة الجماعة في المساجد، فلزم بناء المساجد، فجاء الترغيب فيها في القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي المساجد الآية. وقول الحق تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فشهد الله تبارك وتعالى لعمار المساجد بالإيمان والهداية، لأن عسى من الله واجبة، وعمارتها نوعان: عمارة حسية وعمارة معنوية. فعمارتها الحسية ببنائها ونظافتها والعناية بها وتبخيرها وتطيب أماكنها، وعمارتها المعنوية بالصلاة فيها وقراءة القرآن وحلقات العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى والاعتكاف إلى غير ذلك مما لا يحصى من منافع المساجد. لذا جاء الترغيب في بنائها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي بعض الروايات: ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كان المسجد صغيرا. وقد أخلص لله في بنائه، قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، فإن ثوابه عند الله الجنة. يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، وبيوت الجنة لا واصف لها إلا الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. إذن ففي الحديث الحث والترغيب على عمارة المساجد، عمارة بالبناء والنظافة والعناية، وبناية وعمارة بالصلاة فيها ونشر الفقه في دين الله عز وجل وقراءة القرآن وإقراء القرآن والاعتكاف والذكر بجميع أنواعه، كل ذلك عمارة لمساجد الله، وعد الله عز وجل عليها بالفلاح، ووعد عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. نعم.
باب المباهاة في المساجد. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. والحديث صحيح.
نعم، الحديث دليل على النهي عن المباهات في المساجد، ومعنى المباهات المفاخرة، كأن يقول باني المسجد مسجدي أجمل من مسجدك ومسجدي أروع وكذا وكذا، ثم نيته أن يفاخر بهذا المسجد عند بنائه. أما إذا بني المسجد على العادة التي يبني عليها الناس اليوم وليس لصاحبه قصد في المفاخرة والمباهات، وسدد وقارب في البناء، تجنب التحمير والتصفير والمحظورات التي تضاف إلى بناء المساجد، فنرجو أنه لا حرج عليه إذا كان مسجده واسعا وقويا وجميل البناء وله النية الحسنة، فلا حرج عليه. نعم، في هذا الزمن بتلي الناس بزخرفة المساجد، فالواجب القصر عن ذلك والعناية بشعة المسجد وقوته وتنظيم مرافقه، من بيت للإمام قريب ملاصق حتى لا يتخلف عن الجماعة، والمؤذن بيت للمؤذن، ودورة المياه، والمكتبة العلمية، والساحات التي تكون للمسجد. هذه من الأمور المهمة التي يعني تكون سبب في كثرة الجماعة في المسجد. نعم.
باب ذكر أي مسجد وضع أولا. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السقف السكة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ فقال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما. والأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. والحديث صحيح.
هذا بيان في أول المساجد التي وضعت على الأرض: المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن الأرض كلها مسجد وطهور، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني إن لم يجد ماء فطهوره التراب، يتيمم ويؤذن ويصلي، فالمكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا لأنه صلى فيه فركع وسجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أمر الله بعمارة المساجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر المساجد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فهو الذي شارك بنفسه في بناء مسجده في المدينة، المسجد النبوي، شارك أصحابه في بناء المسجد، ولم يقر لهم قرار حتى بنوا لهم مسجدا واجتمعوا للصلاة فيه، وما ذلك إلا لعظم شأن صلاة الجماعة وخطر التفرق والانفراد بالصلاة. لذا جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة في الترغيب في صلاة الجماعة والحذر من التخلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الفضل الذي يحرزه من توضأ وخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله ما يخطو خطوة إلا وكتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له درجة حتى يصل المسجد فيصلي ثم يعود ويكتب الله خطواته كذلك، وهي من الفضائل ومن الجزاء الحسن الذي يترتب على الأعمال القليلة رحمة من الله وفضلا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف ومعي رجال معهم حزم الحطب فأحرك على أناس بيوتهم، فأحرك على أناس لم يشهدوا الصلاة بيوتهم، وهو دليل على أن ترك صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الوقوع في الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين أداء صلاة الجماعة محرمة، كالسهر سهر الليالي والانغماس في الألعاب الترفيهية، بل الآثمة، وليس الترفيهية بريئة، آثمة. فالحذر من هذا، ويجب التواصي بذلك، فربما يموت الإنسان وهو مقصر في صلاة الجماعة فيبوء بسوء الخاتمة والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فمعناه الذي ينفرد ويصلي لنفسه متى شاء وكيف شاء هو الذي انفرد وعرض نفسه لأن يقتنصه الشيطان، وقد اقتنصه فحرمه صلاة الجماعة وعرضه للإثم الكبير. وفي الأثر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وجار المسجد من سمع النداء أو كان في حكم من يسمع النداء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة محبوبة لدى المؤمنين ثقيلة على المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ورقب في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. غنائم، غنائم باردة، ما هي إلا دقائق تقضي الصلاة فيها ثم تعود إلى عملك أو راحتك، ولكن العدو حريص على أن يحرم الإنسان من هذا الفضل الكبير على العمل اليسير، ويستجيب له ضعفاء الإيمان، يستجيب لنداء الشيطان ضعفاء الإيمان ومن قل نصيبهم من العلم النافع، فتراه يبتعد عن صلاة الجماعة ويقصر فيها ولا يهتم لها، وإنما إن حصلت حصلت إلا فلا يأسف ولا يحزن. نعم.
باب فضل الصلاة في المساجد. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجد رسول الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. والحديث صحيح.
نعم، الصلاة ضاعت في الحرمين، ففي الحرم المكي بمئة ألف صلاة، وفي الحرم المدني بألف صلاة، كل فريضة وكل نافلة بهذه الأضعاف المضاعفة. وعلى المصلي أن يحرص كل الحرص على استقامة قلبه وإقباله على الله عز وجل، يكون مصليا خاشعا مخبتا محاربا للعدو الذي يهاجم المصلي من بداية صلاته إلى نهايتها، وهو الشيطان الرجيم، فيذكره أمور الدنيا ويوسوس له في صدره حتى إنه يحرم ثواب كمال صلاته. قد جاء في السنن أن العبد يخرج من صلاته وما كتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، بحسب الإقبال على الله وبحسب الاهتمام بشأن الصلاة. فوظيفة المصلي مجاهدة النفس، كلما غزاها العدو رده خاسئا بتدبر ما يقول من قراءة القرآن والتسبيح والدعاء والاستغفار والاستشعار بأنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يناجيه، فكيف يغفل عن الله تبارك وتعالى في هذا الموقف؟ هذا علاج وجهاد للنفس، وإلا فإن الشيطان والعياذ بالله هو مع كل مكلف، ولكنه في وقت الصلاة له هجوم خاص على المصلي ليحرمه من ثواب صلاته، فربما يخرج الإنسان من صلاته وهو آثم، ربما يخرج وهو آثم والعياذ بالله، صلاته تجزي، فلا يقال أعد الصلاة، لكنه حرم فضل الصلاة وثوابها، لأنه من وقت ما دخل في الصلاة إلا وهو في وسوسة من البداية إلى النهاية، فلا يدري كم صلى، فيخرج ولا يدري كم صلى ولا ماذا قال في صلاته، وهذا والعياذ بالله حرمان يحتاج إلى جهاد من الأمة وعناية. تعالوا اقرأ. يا رب يا رحيم يا رحيم يا رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، أراهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الجنة والنار، فآمن بذلك أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم، لأنهم يستندون في معتقداتهم ومناهج عملهم إلى الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، بفهم العلماء الراسخين في العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، من السابقين ومن اللاحقين، بخلاف أهل البدع والضلال، فإنهم لا يؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في معتقدهم الفاسد الباطل، وقالوا إنه من غير الحكمة أن تكون الجنة والنار موجودتان، لأن الوقت ليس وقت نعيم ولا عذاب في زعمهم، فكيف توجد الجنة وكيف توجد النار؟ وهذا من الضلال، لأنهم ما تعلموا من الكتاب والسنة، وإنما تعلموا من أهل العقول الفاسدة وأهل الفلسفات الضالة، فضلوا عن سواء السبيل. وأن الجنة دار المتقين كما أخبر الله عز وجل، وأزلفت الجنة للمتقين، وأن النار دار الغاوين، وبرزت الجحيم للغاوين، وأن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، لأنها لا تخنى ولا تبيد، بل نعيمها في مزيد، وهي دار لها بداية وليس لها نهاية، أبد الآبدين كما قال الله خالدين فيها أبدا، عطاء غير مجدود، ونعتها الله عز وجل بأجمل النعوت، تظل الأمة راغبة في دار الكمال والجلال. قال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم نعيم الجنة وفضل أهلها وما أعد الله عز وجل لهم فيها. فمن دخلها ينعم فلا يبأس، ويحيا فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، له من الزوجات الحسان والخدم والولدان والقصور العاليات ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة الذي لا يخفى على طلاب العلم. وأن النار مخلوقة كذلك، وهي لأعداء الله، لأهل الإجرام، وأهلها فيها قسمان: قسم لهم الخلود الدائم لا خروج لهم منها أبدا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما غساقا جزاء وفاقا. أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها، لا يموتون فيها ولا يحيون، كما قص الله خبره في قوله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وإذا استغاثوا بربهم لا يجيب دعوتهم ولا يلبي طلبهم، لأنهم لم يأتوا بأسباب الرحمة، والذي لا يأتي بأسباب الرحمة هو الذي ظلم نفسه، وربك لا يظلم أحدا من خلقه أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين. فنفى الله عز وجل عن نفسه إرادة الظلم لشيء من مخلوقاته، ولكن العبد إذا أتى بأسباب النار هو الذي ظلم نفسه. وقسم من عصاة الموحدين أهل الموبقات الذين حصل منهم قصور في الطاعات وارتكاب للمحارم والمآثم، إذا عذبهم الله في النار فبقدر ما اجترحوا من السيئات، ثم مآلهم الجنة بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين. وأما الذين ذكر الله لهم الخلود الدائم فهم الذين ليسوا من أهل التوحيد وليسوا من أتباع الرسل أبدا في شيء، فقال في حقهم: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي منقطعون من كل خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار جيء بالموت حتى وقف بين الجنة والنار فنادى منادي أهل النار يقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود ولا موت. فيزداد فرح أهل الجنة ويعظم نعيمهم ويزداد نكال أهل النار والعياذ بالله وحزنهم، وذلك بما قدمت أيديهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. ويؤتى بالبناء في المبتدعة، يعني أقوال تذكر للحذر منها، وهو اعتقاد الخوارج والمعتزلة فرقتان هالكتان الخوارج والمعتزلة وموجودتان الآن، فالإباضية معتزلة وخوارج في نفس الوقت، والخوارج موجودين عما شرهم دنيا البشر في هذا الزمن. فهؤلاء الذين كفروا المسلمين وحكاما ومحكومين وخرجوا عليهم بأفتك الأسلحة ما هم إلا خوارج، بل وأخزى من الخوارج الأوائل أخزى، لأن معظمهم يبدأ بقتل نفسه. واسمعوا إلى حوادث الانتحار اللي سموه استشهاد، انتحار ورثوا هذه الخطة الجهنمية وأهلكوا أنفسهم وأهلكوا غيرهم من أبرياء ومن نساء ومن أطفال ومن ناس لا ناقة لهم ولا جمال وليسوا في المعركة معهم، وهذا من الضلال المبين. هؤلاء الخوارج والمعتزلة في هذا الباب الجنة والنار من معتقدهم أن من مات وهو على معصية فإنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها، ولو كان من أهل التوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من ال... ولكن مات وهو على معصية، إما يسرق وإما زنى وإما شرب الخمر وإما، من مات على ذلك فهو خالد مخلد عندهم في النار. اتفقت المعتزلة والخوارج على ذلك، وإنما افترقوا في الحكم الدنيوي على مرتكب الكبائر. قالوا مرتكب الكبيرة قالت الخوارج كافر في الدنيا، كافر حلال المال والدم والعرض، مثل ما فعل الخوارج في هذا الزمن، الفئة الضالة المنتشرة في دنيا البشر. وقالت المعتزلة لا، ليس كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مسلم. هكذا ارتجال بدون دليل وبدون ذكر لدليل أو قول لعالم، فضلوا لأنهم أبوا من طريق الهداية. ومن أبى من طريق الهداية واختار طريق الضلالة أضله الله، أعمى قلبه. قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم أولا بدأوا فزاغوا عن الحق مختارين، فأزاغ الله قلوبهم وأمدهم في طغيانهم يعمهون حتى لقوا الله على ذلك. وأما الذي سلك طريق الهداية وطلبها صادقا فإن الله عز وجل يهديه ويوفقه ويثبته كما وعد، ووعده الحق، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالواجب على العبد أن يطلب من الله هداية القلوب صادقا ومخلصا ومقبلا وطامعا في الإجابة، وراجيا أن الله يجيبه ولا يشك في ذلك أبدا، ويسلك طريق الهداية، يقيم فرائض الله عز وجل كل فريضة في محلها ووقتها وعلى الكيفية التي أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويتقرب إلى الله بما استطاع من النوافل والمستحبات البدنية والمالية، ويعني يجند لسانه ويسخره في كلمة الحق، ذكرا لله، قراءة للقرآن، صلحا بين المسلمين، بذلا للنصيحة، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وإلا فليسكت. فإن اللسان إذا أطلق له العنان في الكلام الذي حرمه الله وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يهلك صاحبه. ولهذا كان بعض السلف يقول ما من شيء يحتاج إلى مجاهدة أشد من اللسان، فكلما هفى الإنسان بكلام لا خير فيه فعليه أن يتذكر ويعقبه مباشرة، يقرأ قرآن، يسبح، يحمد الله عز وجل، يذكره. إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
ويؤتى بالموت في صورة كفش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
هذا كما سبق، كما سبق بيانه، وأن المراد بأهل النار الذين يقال لهم خلود ولا موت هم أهلها الذين لا خروج لهم منها. وأما عصاة الموحدين فإنهم إن دخلوا النار يلبثون فيها بقدر جرائمهم، ثم يخرجهم الله بفضله ثم بشفاعة الشافعين على اختلاف مكثهم في النار، حتى يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يبقى في النار من أهل الإيمان أحد ولو كان إيمانه ضئيلا، لا يبقى في النار ولا يكون من الخالدين فيها أبدا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل حديث ذاك يوم ولدت فيه عن صيام يوم الاثنين صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل يستدل به على يوم الميلاد لكل شخص والاحتفال به؟
أعد السؤال يا بلكم أخلي قرب مني أخلي قرب مني. أيوة أقربوا منا كثير.
هل حديث ذاك يوم ولدت فيه عن صيام يوم الاثنين صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل يستدل به على يوم الميلاد لكل شخص والاحتفال به؟
يوم الاثنين ورد فيه حديث صحيح، صيام يوم الاثنين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ففيها فضل عظيم. وأما الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فهو من البدع المحدثة على القول الصحيح، ولا يجوز أبدا التجمعات والاحتفال، وإنما يجب إحياء سنته وكثرة الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين، وبالأخص يوم الجمعة. نعم.
سائل يقول: هل يجوز أكل الحلزون؟ هل يجوز أكل الحلزون؟
لا أعرفه، لا أعرف الحلزون هذا، من يعرفه يا جماعة؟
حشرة يا شيخ.
قول مني وسمع.
يقول حشرة يا شيخ.
حجر؟
حشرة حشرة
حشرة.
يكون في صدفة يا شيخ،
يكون
في صدفة يا شيخ
داخل صدفة، ينظر فيها، ينظر في هذه الحشرة هل هي من المباح؟
حيوان بحري.
ها حيوان
بحري.
إذا كان حيوان بحري فأحلت لنا ميتة البحر،
حيوان بحري،
بواب البحر حلال. فإذا كانت من البحر فهي بمنزلة الأسماك التي ومن منزلة الحيوانات التي تكون في البحر، لا حرج فيها. نعم.
سائل يقول: هل الأخ مسؤول عن أخته وراع لها؟
لا شك، إذا كان ليس لها أب، الأب أولى به، الأب أولى من الأخ، فهو مسؤول عنها بالدرجة الأولى، والأخ مسؤول أيضا، وهكذا الكبير في الأسرة يعتبر مسؤولا عمن دونه، والعناية بالأسرة من باب التعاون على البر والتقوى، فلو غفل الأب لا يغفل الأخ أو الابن أو القريب أو الأم، فكما قال الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن أخته.
سائل يقول: هل هناك كتاب تنصحون به في المكفرات وكتابا تنصحوننا به في كيفية التعامل مع الكفار؟
أعد.
هل هناك كتاب تنصحون به في المكفرات وكتابا تنصحوننا به في كيفية التعامل مع الكفار؟
نعم، في كتب متعددة. أولا قراءة القرآن العظيم مع تفسيره خير معين على اجتناب المكفرات، لأن من قرأ القرآن وعرف معانيه كآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تقطع دابر المكفرين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأحاديث وكتب العقائد الموجودة المؤلفة قديما وحديثا ككتب العقائد التي تقرؤونها، كتب العقائد لشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية للشيخ محمد بن عبد الوهاب لمن قبلهم للإمام أحمد لأصحاب السنن كالقلال واللالكائي صاحب الشريعة الآجري وغيرها وغيرها، كل هذه فيها بيان تحريم التكفير بدون دليل، والتكفير إنما هو الحكم فيه لله عز وجل وللرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول بذلك من يفهمون معاني الكتاب والسنة لا طلاب العلم الصغار.
أحسن الله إليكم. سائل يقول قد مر بنا
كيف أقرأ أخرى في السؤال؟
كيفية التعامل مع الكفار؟
كيفية التعامل مع الكفار لا حرج فيه، كون يحصل تعامل بين المسلمين والكفار في الصناعات والتجارات ونحو ذلك والعهود فيما بينهم والاتفاقات على شيء لا يخل بالإسلام لا حرج فيه، ولا يلزم من التعامل مع الكفار محبتهم ولا نصرتهم، لأن المحبة في القلوب، والكافر لا يحبه المسلم أبدا. نعم.
سائل يقول قد مرت بنا سنوات والناس في بلادنا مختلفون في تعيين عيد الفطر، فمنهم من يعمل بالحساب ومنهم من يعمل برؤية الهلال، ونجد من يعمل بالحساب يؤيدون في يوم والآخرون في اليوم التالي أو العكس، والحكومة تأذن للجميع، فما الموقف الصحيح؟
الحكم الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالذين يعتمدون على الرؤية هم أهل الصواب. يسأل عن هذا فهي خلاص.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد رحمه الله: باب في الإيمان بخروج الدجال. قال رحمه الله: قال وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. قال: حدثني سعيد بن فحلون قال عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي، إنه أعور، وإنه يجي معه مثل الجنة والنار، فالتي يقال إنها الجنة فهي النار، والتي يقال إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به قوم نوح قومه. وبإسناده عن ابن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسيح الدجال بين ظهري الناس قال: فإن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال: وحدثني وهب عن أحمد عن ابن خالد عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس يحذر فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن يزيد عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهان عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتتنوا عنهم فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بخروج الدجال. والإيمان بخروج الدجال معتقد أهل السنة والجماعة لورود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، وما يكذب به إلا أهل البدع والضلال. وقد سبق معنا الحديث في علامات الساعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. ومن هذه الآيات نزول خروج المسيح الدجال. سبق معنا طلوع الشمس من مغربها، ومن علامات الساعات الكبرى خروج الدجال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خروجه في غير ما حديث، وقال لأصحابه: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. ثم وصفه لهم بقوله: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وسبب هذا الوصف أن الدجال يدعي بأنه الرب، وأنه يحيي ويميت، وأنه صاحب الجنة والنار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن الدجال أعور العين، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كفرا يقرأه كل مؤمن كره عمله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفه به وقاله له. فالمقصود أن خروج الدجال وأنه يلبث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيامنا هذه، حتى استشكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي كسنة وشهر وجمعة، أتكفيهم فيها 5 صلوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أقدروا لها، يعني أقدروا ثم صلوا الصلوات المفروضة عليكم. والمعنى أنه لا يكفي أن يصلوا في السنة 5 صلوات أو في الشهر أو في الجمعة، ولكن يقدرون الزمن بحسب ما كانوا عليه من أيام الدنيا بين كل فرض وفرض، كذا وكذا مدة زمنية يقدرون له باجتهادهم، والله سبحانه وتعالى يسددهم. ثم يسير في الأرض كلها كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: كغيث استدبرته الرياح. فيسير في الأرض، إلا أنه لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، يحرسهما الله تبارك وتعالى بملائكته الكرام. وإذا أشرف على المدينة خرج المنافقون، خرج المنافقون صوبه ليكونوا أتباعه،
وأتباعه اليهود والمنافقون. وقد جاء من أخباره أن له جنة وله نار، فجنته نار وناره جنة، وأنه يؤتى بشاب يكفر به فيقتله يشقه نصفين ثم يدعو به فيعود كما كان، فيظل يتهلل وجهه فيقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة أنك الدجال لما عرف من أوصافه. فيمكث في الأرض تلك المدة حتى يأمر الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم فينزل فيقتل الدجال، ونزول عيسى أيضا من علامات الساعة الكبرى. ينزل عيسى بن مريم فيطلب الدجال فيقتله في أرض الشام، ثم يحكم في الأرض بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتزوج وينجب ويموت ويصلي عليه أصحابه، وحكمه في الأرض بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بشريعته ولا بشريعة جديدة، لأنه ليس بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة. فمعتقد أهل السنة والجماعة يؤمنون بخروج الدجال على الصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المساجد: باب الفضل في بناء المساجد. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. والحديث صحيح.
نعم، الحديث في فضل بناء المساجد وبيان منزلتها في دين الإسلام. فالمساجد أفضل البقاع في الأرض، لأنها محل الذكر على اختلاف أنواعه، وعلى رأس الذكر إقامة الفرائض، فرائض الخمس، الصلوات الخمس المفروضة في المساجد. ولا يجوز لأهل مجتمع أو أهل قرية أو أهل حي أن يصلوا في بيوتهم ويقصروا في صلاة الجماعة في المساجد، فلزم بناء المساجد، فجاء الترغيب فيها في القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي المساجد الآية. وقول الحق تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فشهد الله تبارك وتعالى لعمار المساجد بالإيمان والهداية، لأن عسى من الله واجبة، وعمارتها نوعان: عمارة حسية وعمارة معنوية. فعمارتها الحسية ببنائها ونظافتها والعناية بها وتبخيرها وتطيب أماكنها، وعمارتها المعنوية بالصلاة فيها وقراءة القرآن وحلقات العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى والاعتكاف إلى غير ذلك مما لا يحصى من منافع المساجد. لذا جاء الترغيب في بنائها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي بعض الروايات: ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كان المسجد صغيرا. وقد أخلص لله في بنائه، قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، فإن ثوابه عند الله الجنة. يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، وبيوت الجنة لا واصف لها إلا الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. إذن ففي الحديث الحث والترغيب على عمارة المساجد عمارة بالبناء والنظافة والعناية، وبناية وعمارة بالصلاة فيها ونشر الفقه في دين الله عز وجل وقراءة القرآن وإقراء القرآن والاعتكاف والذكر بجميع أنواعه، كل ذلك عمارة لمساجد الله، وعد الله عز وجل عليها بالفلاح، ووعد عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. نعم.
باب المباهاة في المساجد. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. والحديث صحيح.
نعم، الحديث دليل على النهي عن المباهاة في المساجد. والمعنى المباهاة المفاخرة، كأن يقول: باني المسجد مسجدي أجمل من مسجدك، ومسجدي أروع، وكذا وكذا. ثم نيته أن يفاخر بهذا المسجد عند بنائه. أما إذا بني المسجد على العادة التي يبني عليها الناس اليوم، وليس لصاحبه قصد في المفاخرة والمباهاة، وسدد وقارب في البناء، تجنب التحمير والتصفير والمحظورات التي تضاف إلى بناء المساجد، فنرجو أنه لا حرج عليه إذا كان مسجده واسعا وقويا وجميل البناء وله النية الحسنة، فلا حرج عليه. نعم، في هذا الزمن بتلي الناس بزخرفة المساجد، فالواجب القصر عن ذلك والعناية بشأة المسجد وقوته وتنظيم مرافقه، من بيت للإمام قريب ملاصق حتى لا يتخلف عن الجماعة، والمؤذن بيت للمؤذن، ودورة المياه، والمكتبة العلمية، والساحات التي تكون للمسجد. هذه من الأمور المهمة التي يعني تكون سبب في كثرة الجماعة في المسجد. نعم.
باب ذكر أي مسجد وضع أولا. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السقف السكة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت يا أبتي أتسجد في الطريق فقال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت وكم بينهما قال 40 عاما والأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل والحديث صحيح.
هذا بيان في أول المساجد التي وضعت على الأرض المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن الأرض كلها مسجد وطهور فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني إن لم يجد ماء فطهوره التراب، يتيمم ويؤذن ويصلي فالمكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا لأنه صلى فيه فركع وسجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أمر الله بعمارة المساجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمر المساجد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فهو الذي شارك بنفسه في بناء مسجده في المدينة المسجد النبوي، شارك أصحابه في بناء المسجد ولم يقر لهم قرار حتى بنوا لهم مسجدا واجتمعوا للصلاة فيه، وما ذلك إلا لعظم شأن صلاة الجماعة وخطر التفرد والانفراد بالصلاة. لذا جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة في الترغيب في صلاة الجماعة والحذر من التخلف، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الفضل الذي يحرزه من توضأ وخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله ما يخطو خطوة إلا وكتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له درجة حتى يصل المسجد فيصلي ثم يعود ويكتب الله خطواته كذلك، وهي من الفضائل ومن الجزاء الحسن الذي يترتب على الأعمال القليلة رحمة من الله وفضلا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر، فقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف ومعي رجال معهم حزم الحطب فأحرك على أناس بيوتهم، فأحرك على أناس لم يشهدوا الصلاة بيوتهم، وهو دليل على أن ترك صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الوقوع في الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين أداء صلاة الجماعة محرمة كالسهر سهر الليالي والانغماس في الألعاب الترفيهية، بل الآثمة وليست ترفيهية بريئة آثمة. فالحذر من هذا ويجب التواصي بذلك، فربما يموت الإنسان وهو مقصر في صلاة الجماعة فيبوء بسوء الخاتمة والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، فمعناه الذي ينفرد ويصلي لنفسه متى شاء وكيف شاء هو الذي انفرد وعرض نفسه لأن يقتنصه الشيطان، وقد اقتنصه فحرمه صلاة الجماعة وعرضه للإثم الكبير. وفي الأثر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وجار المسجد من سمع النداء أو كان في حكم من يسمع النداء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة محبوبة لدى المؤمنين ثقيلة على المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ورقب في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. غنائم، غنائم باردة، ما هي إلا دقائق تقضي الصلاة فيها ثم تعود إلى عملك أو راحتك، ولكن العدو حريص على أن يحرم الإنسان من هذا الفضل الكبير على العمل اليسير، ويستجيب له ضعفاء الإيمان، يستجيب لنداء الشيطان ضعفاء الإيمان ومن قل نصيبهم من العلم النافع، فتراه يبتعد عن صلاة الجماعة ويقصر فيها ولا يهتم لها، وإنما إن حصلت حصلت إلا فلا يأسف ولا يحزن. نعم.
باب فضل الصلاة في المساجد. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجد رسول الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. والحديث صحيح.
نعم، الصلاة ضاعت في الحرمين، ففي الحرم المكي بمئة ألف صلاة، وفي الحرم المدني بألف صلاة، كل فريضة وكل نافلة بهذه الأضعاف المضاعفة. وعلى المصلي أن يحرص كل الحرص على استقامة قلبه وإقباله على الله عز وجل، يكون مصليا خاشعا مخبتا محاربا للعدو الذي يهاجم المصلي من بداية صلاته إلى نهايتها، وهو الشيطان الرجيم، فيذكره أمور الدنيا ويوسوس له في صدره حتى إنه يحرم ثواب كمال صلاته. قد جاء في السنن أن العبد يخرج من صلاته وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرة، بحسب الإقبال على الله وبحسب الاهتمام بشأن الصلاة. فوظيفة المصلي مجاهدة النفس، كلما غزاها العدو رده خاسئا بتدبر ما يقول من قراءة القرآن والتسبيح والدعاء والاستغفار والاستشعار بأنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يناجيه، فكيف يغفل عن الله تبارك وتعالى في هذا الموقف؟ هذا علاج وجهاد للنفس، وإلا فإن الشيطان والعياذ بالله هو مع كل مكلف، ولكنه في وقت الصلاة له هجوم خاص على المصلي ليحرمه من ثواب صلاته، فربما يخرج الإنسان من صلاته وهو آثم. ربما يخرج وهو آثم والعياذ بالله. صلاته تجزي فلا يقال أعد الصلاة، لكنه حرم فضل الصلاة وثوابها، لأنه من وقت ما دخل في الصلاة إلا وهو في وسوسة من البداية إلى النهاية فلا يدري كم صلى، فيخرج ولا يدري كم صلى ولا ماذا قال في صلاته، وهذا والعياذ بالله حرمان يحتاج إلى جهاد من الأمة وعناية. تعال اقرأ. يا الله يا رحيم ربنا العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، أراهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الجنة والنار، فآمن بذلك أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم، لأنهم يستندون في معتقداتهم ومناهج عملهم إلى الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، بفهم العلماء الراسخين في العلم من المتقدمين ومن المتأخرين من السابقين ومن اللاحقين، بخلاف أهل البدع والضلال فإنهم لا يؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في معتقدهم الفاسد الباطل، وقالوا إنه من غير الحكمة أن تكون الجنة والنار موجودتان، لأن الوقت ليس وقت نعيم ولا عذاب في زعمهم، فكيف توجد الجنة وكيف توجد النار؟ وهذا من الضلال، لأنهم ما تعلموا من الكتاب والسنة، وإنما تعلموا من أهل العقول الفاسدة وأهل الفلسفات الضالة، فضلوا عن سواء السبيل. وأن الجنة دار المتقين كما أخبر الله عز وجل، وأزلفت الجنة للمتقين، وأن النار دار الغاوين، وبرزت الجحيم للغاوين، وأن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، لأنها لا تفنى ولا تبيد، بل نعيمها في مزيد، وهي دار لها بداية وليس لها نهاية، أبد الآبدين، كما قال الله خالدين فيها أبدا عطاء غير مجدود، ونعتها الله عز وجل بأجمل النعوت، تظل الأمة راغبة في دار الكمال والجلال. قال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مطفى، ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم نعيم الجنة وفضل أهلها وما أعد الله عز وجل لهم فيها. فمن دخلها ينعم فلا يبأس ويحيا فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، له من الزوجات الحسان والخدم والولدان والقصور العاليات ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة الذي لا يخفى على طلاب العلم. وأن النار مخلوقة كذلك وهي لأعداء الله، لأهل الإجرام، وأهلها فيها قسمان: قسم لهم الخلود الدائم لا خروج لهم منها أبدا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما غساقا جزاء وفاقا. أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، كما قص الله خبره في قوله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وإذا استغاثوا بربهم لا يجيب دعوتهم ولا يلبي طلبهم لأنهم لم يأتوا بالأسباب، بأسباب الرحمة، والذي لا يأتي بأسباب الرحمة هو الذي ظلم نفسه، وربك لا يظلم أحدا من خلقه أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين. فنفى الله عز وجل عن نفسه إرادة الظلم لشيء من مخلوقاته، ولكن العبد إذا أتى بأسباب النار هو الذي ظلم نفسه. وقسم من عصاة الموحدين أهل الموبقات الذين حصل منهم قصور في الطاعات وارتكاب للمحارم والمآثم، إذا عذبهم الله في النار فبقدر ما اجترحوا من السيئات، ثم مآلهم الجنة بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين. وأما الذين ذكر الله لهم الخلود الدائم فهم الذين ليسوا من أهل التوحيد وليسوا من أتباع الرسل أبدا في شيء، فقال في حقهم: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي منقطعون من كل خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت حتى وقف بين الجنة والنار فنادى منادي أهل النار يقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود ولا موت. فيزداد فرح أهل الجنة ويعظم نعيمهم ويزداد نكال أهل النار والعياذ بالله وحزنهم، وذلك بما قدمت أيديهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. ويؤتى بالورى في المبتدعة يعني أقوال تذكر للحذر منها وهو اعتقاد الخوارج والمعتزلة فرقتان هالكتان الخوارج والمعتزلة وموجودتان الآن فالإباضية معتزلة وخوارج في نفس الوقت والخوارج موجودين عما شرهم دنيا البشر في هذا الزمن. فهؤلاء الذين كفروا المسلمين حكاما ومحكومين وخرجوا عليهم بأفتك الأسلحة ما هو إلا خوارج بل وأخزى من الخوارج الأوائل أخزى لأن معظمهم يبدأ بقتل نفسه. واسمعوا إلى حوادث الانتحار اللي يسموه استشهاد انتحار ورث هذه الخطة الجهنمية وأهلكوا أنفسهم وأهلكوا غيرهم من أبرياء ومن نساء ومن أطفال ومن ناس لا ناقة لهم ولا جمال وليسوا في المعركة معهم. وهذا من الضلال المبين. هؤلاء الخوارج والمعتزلة في هذا الباب الجنة والنار من معتقدهم أن من مات وهو على معصية فإنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها ولو كان من أهل التوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من ولكن مات وهو على معصية إما يسرق وإما زنى وإما شرب الخمر وإما من مات على ذلك فهو خالد مخلد عندهم في النار. اتفقت المعتزلة والخوارج على ذلك وإنما افترقوا في الحكم الدنيوي على مرتكب الكبائر. قالوا مرتكب الكبيرة قالت الخوارج كافر في الدنيا كافر حلال المال والدم والعرض مثل ما فعل الخوارج في هذا الزمن الفئة الضالة المنتشرة في دنيا البشر. وقالت المعتزلة لا ليس كافرا وإنما هو في منزلة بين المنزلتين لا هو كافر ولا مسلم هكذا ارتجال بدون دليل وبدون ذكر لدليل أو قول عالم. فضلوا لأنهم أبوا من طريق الهداية ومن أبى من طريق الهداية واختار طريق الضلالة أضله الله أعمى قلبه. قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم أولا بدأوا فزاغوا عن الحق مختارين فأزاغ الله قلوبهم وأمدهم في طغيانهم يعمهون حتى لقوا الله على ذلك. وأما الذي سلك طريق الهداية وطلبها صادقا فإن الله عز وجل يهديه ويوفقه ويثبته كما وعد ووعده الحق والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالواجب على العبد أن يطلب من الله هداية القلوب صادقا ومخلصا ومقبلا وطامعا في الإجابة وراجيا أن الله يجيبه ولا يشك في ذلك أبدا ويسلك طريق الهداية يقيم فرائض الله عز وجل كل فريضة في محلها ووقتها وعلى الكيفية التي أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ويتقرب إلى الله بما استطاع من النوافل والمستحبات البدنية والمالية ويعني يجند لسانه ويسخره في كلمة الحق ذكرا لله، قراءة للقرآن، صلحا بين المسلمين، بذلا للنصيحة، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وإلا فليسكت. فإن اللسان إذا أطلق له العنان في الكلام الذي حرمه الله وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يهلك صاحبه. ولهذا كان بعض السلف يقول: ما من شيء يحتاج إلى مجاهدة أشد من اللسان. فكلما هفى الإنسان بكلام لا خير فيه فعليه أن يتذكر ويعقبه مباشرة، يقرأ قرآن، يسبح، يحمد الله عز وجل، يذكره. إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
ويؤتى بالموت في صورة كفش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
هذا كما سبق بيانه، وأن المراد بأهل النار الذين يقال لهم خلود ولا موت هم أهلها الذين لا خروج لهم منها، وأما عصاة الموحدين فإنهم إن دخلوا النار يلبثون فيها بقدر جرائمهم، ثم يخرجهم الله بفضله ثم بشفاعة الشافعين على اختلاف مكثهم في النار، حتى يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فلا يبقى في النار من أهل الإيمان أحد، ولو كان إيمانه ضئيلا لا يبقى في النار ولا يكون من الخالدين فيها أبدا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل حديث ذاك يوم ولدت فيه عن صيام يوم الاثنين صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل يستدل به على يوم الميلاد لكل شخص والاحتفال به؟
أعد السؤال يا بلكم، أخلي يقرب مني أخلي يقرب مني. أي ولد قربوا منا كثير.
هل حديث ذاك يوم ولدت فيه عن صيام يوم الاثنين صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل يستدل به على يوم الميلاد لكل شخص والاحتفال به؟
يوم الاثنين ورد فيه حديث صحيح، صيام يوم الاثنين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول: هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ففيها فضل عظيم. وأما الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فهو من البدع المحدثة على القول الصحيح، ولا يجوز أبدا التجمعات والاحتفال، وإنما يجب إحياء سنته وكثرة الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين، وبالأخص يوم الجمعة. نعم.
سائل يقول: هل يجوز أكل الحلزون؟ هل يجوز أكل الحلزون؟
لا أعرفه، لا أعرف الحلزون هذا. من يعرفه يا جماعة؟
حشرة يا شيخ.
قول مني وسمع.
يقول حشرة يا شيخ.
حجر؟
حشرة حشرة
حشرة.
يكون في صدفة يا شيخ. يكون في صدفة يا شيخ. داخل صدفة. تخرج كذا.
ينظر في هذه الحشرة هل هي من المباح؟
حيوان بحري.
حيوان
بحري.
إذا كان حيوان بحري فأحلت لنا ميتة البحر.
حيوان بحري.
دواب البحر حلال، فإذا كانت من البحر فهي بمنزلة الأسماك التي ومنزلة الحيوانات التي تكون في البحر، لا حرج فيها. نعم.
سائل يقول: هل الأخ مسؤول عن أخته وراء لها؟
لا شك، إذا كان ليس لها أب، الأب أولى به، الأب أولى من الأخ، فهو مسؤول عنها بالدرجة الأولى، والأخ مسؤول أيضا، وهكذا الكبير في الأسرة يعتبر مسؤولا عمن دونه، والعناية بالأسرة من باب التعاون على البر والتقوى، فلو غفل الأب لا يغفل الأخ أو الابن أو القريب أو الأم، فكما قال الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن أخته.
سائل يقول: هل هناك كتاب تنصحون به في المكفرات وكتابا تنصحوننا به في كيفية التعامل مع الكفار؟ هل هناك كتاب تنصحون به في المكفرات وكتابا تنصحوننا به في كيفية التعامل مع الكفار؟
نعم، في كتب متعددة. أولا قراءة القرآن العظيم مع تفسيره خير معين على اجتناب المكفرات، لأن من قرأ القرآن وعرف معانيه كآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تقطع دابر المكفرين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأحاديث وكتب العقائد الموجودة المؤلفة قديما وحديثا ككتب العقائد التي تقرؤونها، كتب العقائد لشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية للشيخ محمد بن عبد الوهاب لمن قبلهم للإمام أحمد لأصحاب السنن كالخلال واللالكائي صاحب الشريعة الآجري وغيرها، كل هذه فيها بيان تحريم التكفير بدون دليل، والتكفير إنما هو الحكم فيه لله عز وجل وللرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول بذلك من يفهمون معاني الكتاب والسنة لا طلاب العلم الصغار.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قد مر بنا سنوات.
كيف فقرة أخرى في السؤال؟
كيفية التعامل مع الكفار؟
كيفية التعامل مع الكفار لا حرج فيه، كون يحصل تعامل بين المسلمين والكفار في الصناعات والتجارات ونحو ذلك والعهود فيما بينهم والاتفاقات على شيء لا يخل بالإسلام لا حرج فيه، ولا يلزم من التعامل مع الكفار محبتهم ولا نصرتهم، لأن المحبة في القلوب، والكافر لا يحبه المسلم أبدا. نعم.
سائل يقول: قد مرت بنا سنوات والناس في بلادنا مختلفون في تعيين عيد الفطر، فمنهم من يعمل بالحساب ومنهم من يعمل برؤية الهلال، ونجد من يعمل بالحساب يؤيدون في يوم والآخرون في اليوم التالي أو العكس، والحكومة تأذن للجميع، فما الموقف الصحيح؟
الحكم الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالذين يعتمدون على الرؤية هم أهل الصواب. يسأل عن هذا فهي خلاص.